قريب فتذكر الفل الكريم لقاءه في الغار اقرأ واللقاء مهيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، وكل عام وأنتم بخير. ونحن الليلة بحول الله ومدده وتوفيقه على موعد مع اللقاء 121 من لقاءات هذا البرنامج الهادئ الهادف الذي أقدم من خلاله شرحا للدين كله، ألا وهو حديث جبريل الذي قال فيه نبينا الجليل: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالحديث مشتمل على الدين كله، ومن فضل الله جل وعلا ويمن أقداره سبحانه وتعالى علينا أن نستهل الحديث في المرتبة الثانية من مراتب هذا الحديث المبارك، ألا وهي أركان الإيمان، أن نستهل الحديث في أركان الإيمان بعد أن أنهينا الحديث عن أركان الإسلام. وكان من تقدير الله جل وعلا أن يكون الحديث عن الإيمان بعد الانتهاء من الحج مباشرة، وهو الركن الأخير والخامس من أركان الإسلام. فجبريل حين سأل النبي الجليل عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال له السائل: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان، وأسألكم بالله أعيروني القلوب والأسماع في هذه الدقائق المعدودات وفي هذه اللقاءات المقبلة، فما أحوجنا الآن إليها بعد أن بينا أركان الإسلام كاملة بالتفصيل في قرابة 120 لقاء من هذه اللقاءات المباركة. سنشرع بإذن ربنا جل وعلا في الحديث عن المرتبة الثانية من مراتب هذا الحديث، ألا وهي الحديث عن أركان الإيمان. قال جبريل لنبينا الجليل: ما الإيمان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. تعالوا بنا لهذه اللقاءات الجليلة المباركة التي سأتحدث فيها تفصيلا عن أركان الإيمان التي بينها أبلغ من تكلم باللغة نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن قبل أن أتحدث عن أركان الإيمان، حتما ولزاما يجب علي أن أعرف لحضراتكم الإيمان لغة واصطلاحا. ما هو الإيمان لغة واصطلاحا؟ هذا معترك صعب جدا، وفق الله فيه أهل السنة للحق على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان لغة، تدبروا معي، فكل كلمة في هذا الباب دقيقة. قال ابن فارس ومن فرسان اللغة: الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان، أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة ومعناها سكون القلب، والآخر التصديق، والمعنيان قريبان متدانيان. هكذا قال ابن فارس. يبقى الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان، أحدهما الأمانة التي ضد الخيانة ومعناها سكون القلب، والمعنى الآخر للإيمان التصديق لغة، والمعنيان قريبان جدا. قال الخليل من أهل اللغة أيضا: الأمنة من الأمن، والأمان إعطاء الأمنة، والأمانة ضد الخيانة، أما التصديق فهو كقوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، حكاية عن أبناء يعقوب عن إخوة يوسف، وما أنت بمؤمن لنا أي وما أنت بمصدق لنا. ولذلك قال بعض أهل العلم إن المؤمن من أسماء الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، والمؤمن من أسماء الله جل وعلا، هو الذي يصدق ما وعد به عباده المؤمنين من الثواب. وقال آخرون: بل معنى المؤمن هو الذي يؤمن أولياءه، يؤمنهم، يمنحهم الأمان ويعطيهم الأمنة من عذابه ولا يظلمهم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له تعريف آخر، قال: الإيمان هو الإقرار وليس مجرد التصديق، والإقرار يدخل في قول القلب، يدخل في قول وعمل القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد. فالإيمان عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مشتق من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. هذا تعريف رائع وجميل. قال: الإيمان مشتق من الأمن، والأمن هو القرار والطمأنينة، ولا يحدث القرار ولا تحدث الطمأنينة إلا إذا استقر في القلب التصديق والانقياد، إلا إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. طيب، هذا هو الإيمان لغة، فما هو الإيمان شرعا؟ الإيمان شرعا هو قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل، قول اللسان وقول القلب، وعمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، كما قال الأجري في الشريعة وغيره، ابن تيمية وابن حجر قالوا الإيمان، هذا كلام الأجري في الشريعة، قال: الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، ولا يكون العبد مؤمنا إلا إذا اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاث، يعني تصديق القلب واعتقاده وقول اللسان وعمل الجوارح. ثم قال رحمه الله: اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة القلب ومعرفة اللسان أو ونطق اللسان حتى يكون هناك عمل بالجوارح. لابد من أن تكتمل هذه الخصال الثلاث، إذا اكتملت تحقق الإيمان وكان العبد مؤمنا. والأدلة على ذلك من كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم وقول علماء المسلمين كثيرة. فأئمة أهل السنة متفقون بلا خلاف أن الإيمان لفظ باللسان وهو النطق بالشهادتين، ثم اعتقاد بالقلب، ثم عمل بالجوارح. هو النطق بالشهادتين هذا عمل اللسان، واعتقاد القلب أي عقد القلب على ما نطق به اللسان من قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم الإتيان بأعمال الإيمان القلبية بعد اعتقاد القلب ما نطق به اللسان، أن تأتي بالأعمال بقى وعلى رأسها أعمال القلب كالحب والخوف وحب رسول الله وخشية الله ورجاء الله والتوكل على الله والاستعانة والاستغاثة والتفويض والرجاء والإخلاص إلى غير ذلك من أعمال القلب، ثم تأتي أعمال الجوارح ألا وهي الإتيان بالعبادات الواجبة والمستحبة كالصلاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقيام الليل وبر الوالدين والإحسان إلى الفقراء والمساكين وغير ذلك من سائر أعمال الجوارح، كل ذلك من الإيمان، كل ذلك من الإيمان. هذا قول أئمة أهل السنة، قول مالك والشافعي وأحمد وسائر أهل الحديث والسنة، وقول البخاري ومسلم، حتى قال الإمام البخاري لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار ما رأيت أن أحدا منهم يختلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. عبارة جميلة، لقيت أكثر من 1000 رجل من علماء الأمصار فما رأيت أن أحدا منهم يختلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة إذن واضحة، قول باللسان وتصديق واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. تعالوا بنا لنذكر بعض الأدلة على كل مرتبة من هذه المراتب. أولا قول اللسان، قول اللسان هو أن ينطق اللسان بالشهادتين أو بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اعلم أن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، الأول أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال الله جل وعلا في آيات كثيرة منها قولوا آمنا بالله، قولوا قولوا هذا قول اللسان، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال تعالى قل قل قل، قول اللسان قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى وقولوا للناس حسنا. قال تعالى قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إلى آخر الآيات. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب وهو على فراش الموت يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله جل وعلا. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب: بل هو على ملة عبد المطلب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الشاهد قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمه: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله جل وعلا، أو أشهد لك بها عند الله جل وعلا. وكذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم حين ذكر بين يديه مالك ابن دخشم، وقال بعضهم فيه قولا: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: إنه يقول ذلك وما هو في قلبه، يعني يقول ذلك بلسانه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو فتطعمه النار. هذه من البشريات لهذه الأمة، لأمة التوحيد. وقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، أو أعلاها لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي الحديث الذي ذكره الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وقد شرحت هذا الحديث بفضل الله جل وعلا بالتفصيل، وأزلت الشبهات التي أثيرت حوله. هذه بعض الأدلة القرآنية والنبوية على المرتبة الأولى، ألا وهي قول اللسان. فالإيمان قول باللسان وتصديق واعتقاد بالجنان، يعني بالقلب. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يتشككوا ولم يترددوا، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. وقال جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آية جميلة، آية سورة الزمر: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال في آية سورة الحجرات التي ذكرناها أنفة: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقال جل وعلا: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال جل وعلا: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا خلي بالك من القرآن، قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. آيات كثيرة جدا تدل على أنه لابد من تصديق القلب واعتقاد القلب. قال الإمام الأجري في الشريعة بعد أن ذكر الآيات فهذا يدلك على أن على القلب الإيمان يعني على القلب أن يحقق الإيمان بالله جل وعلا وهو التصديق والمعرفة. ولا ينفع القول إذا لم يكن القلب مصدقا بما ينطق به اللسان مع العمل فاعلموا ذلك. أكرر هذه الكلمات والله لجلالها وعظمتها للإمام الأجري رحمه الله تعالى في الشريعة. قال بعد أن ذكر الآيات القرآنية في هذا الباب المبارك المنير قال فهذا يدلك على أن على القلب الإيمان أي على القلب أن يحقق الإيمان بالله ورسوله وهو التصديق والمعرفة. ولا ينفع القول إذا لم يكن القلب مصدقا بما ينطق به اللسان مع العمل فاعلموا ذلك. فمن أقوال أهل السنة لأن الإيمان إخلاص بالقلوب وشهادة بالألسنة وعمل بالجوارح بنية حسنة مع إصابة السنة. ومن جميل ما قاله الإمام ابن بطة في الإبانة قال اعلموا أن الله سبحانه وتعالى فرض على القلب المعرفة به والتصديق له ولرسوله وبكتبه وبكل ما جاءت به السنة وعلى الألسن النطق بذلك والإقرار به قولا وعلى الأبدان والجوارح العمل بكل ما أمر الله عز وجل به ورضيه من الأعمال. ثم قال ولا تجزئ واحدة من هذه إلا بصاحبتها ولا يكون العبد مؤمنا إلا بأن يجمعها كلها حتى يكون مؤمنا بقلبه مقرا بلسانه عاملا بجوارحه وأركانه. ثم قال ثم لا يكون أيضا مع ذلك مؤمنا حتى يكون موافقا للسنة في كل ما يقول ويعمله متبعا للقرآن الكريم ومتبعا لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الأدلة التي ذكرت بعضا منها فيما مضى. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو حديث جميل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. تدبروا قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبه. هذا حديث مقيد من الأحاديث المقيدة وليس من الأحاديث المطلقة في فضل التوحيد. هذا الحديث مقيد بشرط الصدق. إذا لا يكفي أن تقول بلسانك فقط وإنما يجب أن تقول بلسانك وأن تصدق بقلبك وجنانك. وفي الحديث الذي رواه الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من أسلم بلسانه. تدبر، يا معشر من أسلم بلسانه، وما أكثر هؤلاء، يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه. لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، في قلب بيته سيفضح. إن تتبع عورات المسلمين، وما أكثر هؤلاء الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله على الشاشات وعلى مواقع التواصل وعبر الصفحات. وفي لفظ، يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أنه لا بد من اعتقاد القلب. أما المرتبة الثالثة فهي عمل الجوارح والأركان، وهنا مكمن الخلاف والمعركة بين كثير من الفرق وبين أهل السنة. فأهل السنة لا يخرجون العمل أبدا من الإيمان، لا يخرجون العمل أبدا من الإيمان، بل لابد من العمل. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فبعد نطقك وإقرارك بالتوحيد بلسانك واعتقادك بجنانك، يلزمك حتما أن تترجم هذا القول وهذا الاعتقاد الذي وافق القول، أن تترجم هذا إلى عمل، من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج لبيت الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى دين الله وإحسان للفقراء والمساكين، إلى غير ذلك من الأعمال الظاهرة التي تترجم حقيقة الإيمان في القلب. قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال جل علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، لابد من العمل، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال جل جلاله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. في رواية مسلم من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمتي حواريون وأصحاب، حواريون يعني أنصار، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. في هذا أعظم بيان على أن الإيمان عمل، وعلى أن الإيمان يزيد وينقص كما سأبين إن شاء الله تعالى. ومن جميل ما قاله الإمام الأجري رحمه الله تعالى في الشريعة، قال: فالأعمال رحمكم الله بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب وعن إقرار اللسان، فمن لم يصدق الإيمان بعمله بجوارحه كالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وغير ذلك، ورضي من نفسه فقط بمجرد المعرفة ومجرد القول، يقول الإمام الأجري لم يكن مؤمنا، ولم تنفعه المعرفة ولم ينفعه القول، وكان تركه للعمل تكذيبا لإيمانه، وكان العمل بما ذكر دليل على تصديقه للإيمان الذي وقر واعتقده بقلبه وأقر به لسانه. وهنا كلام في غاية الجمال والجلال والنفاسة لشيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى، أختم به هذا اللقاء في رسالات القيمة الصلاة وحكم تاركها. قال: لما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة، كل شعبة من هذه الشعب تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، والزكاة من الإيمان، والحج من الإيمان، والصيام من الإيمان، والأعمال الباطنة ألا وهي أعمال القلب كالحياء والتوكل والخشية والإنابة والتفويض والرجاء إلى غير ذلك، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، كل هذا من الإيمان. هذه الشعب، خلي بالك من هذا التأصيل البديع، هذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، كالنطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، من هذه الشعب الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أفضلها أو أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة النطق بالشهادة، ومنها ما لا يزول الإيمان بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، فلو لم يمط الأذى عن الطريق لا يزول إيمانه، ومنها ما يلحق بشعبة الشهادة، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون أقرب إليها، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق ويكون أقرب إليها. هذا في الإيمان وشعبه، كذلك الكفر ذو أصل وشعب، كلام بديع جدا، كذلك الكفر ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر، والحياء شعبة من الإيمان. يقول: وقلة الحياء من شعب الكفر، والصدق شعبة من شعب الإيمان، والكذب شعبة من شعب الكفر، والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان، وتركها من شعب الكفر. لكن انتبه، فمن الشعب ما يكون أقرب إلى الشهادة، ومن الشعب ما يكون أقرب إلى إماطة الأذى عن الطريق. فلا تقل من كذب أصبح كافرا، انتبهوا لهذا. فشعب الإيمان قسمان: شعب قولية وشعب عملية أو فعلية، وكذلك شعب الكفر نوعان: شعب قولية وشعب عملية أو فعلية. ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها أن يزول الإيمان، فكذلك في شعبه الفعلية ما إن زال زال الإيمان، وكذلك في شعب الكفر القولية والفعلية، فكما يكفر الإنسان مثلا بالإتيان بالنطق بالكفر اختيارا من غير إكراه ولا قهر، كذلك يكفر إذا فعل وعمل شعبة من شعب الكفر باختياره من غير تعذيب ولا قهر ولا إكراه، كأن يسجد مثلا لصنم أو كأن يطأ بقدمه على كتاب الله جل وعلا. لا بد من الوقوف على هذه المعاني. وهناك أصل آخر، ألا وهو أن حقيقة الإيمان يقول ابن القيم مركبة من قول وعمل، والقول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الشهادة، والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. قال: فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، إلى غير ذلك من كلام إمامنا وشيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا باب طويل وجليل وفق الله عز وجل فيه أهل السنة والجماعة للحق، وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى في اللقاءات المقبلة. فلازال الطريق طويلا أمامنا، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن حققوا الإيمان فأقروا بألسنتهم ونطقوا بألسنتهم واعتقدوا بقلوبهم وترجموا ذلك بجوارحهم وأعمالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر الليلة على وعد بمواصلة الحديث في هذا الركن العظيم في تحقيق الإيمان بالله جل وعلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين المخلصين المؤمنين الصادقين، إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سأل النبي عن الجوامع كلها.